ديون، لا ديون لله وللناس، فهناك ديون لله وديون للناس. ديون لله زكاة ما أخرجها، كفارة يمين ما أخرجها، نذر ما أخرجه وقضاه، حج الفريضة ما حجه، نأخذ من رأس ماله، رأس التركة، نفقة حجه، ونوكل من يحج عنه بهذا المال. عليه نفقة لزوجته معلقة، الزوجة ما أعطاها نفقة 5 سنين، خليها عند أهلها بدون نفقة، خليها عند ابنها، مخليها في بيت كذا هي تصرف على نفسها، قال هذه موظفة ما أعطيها شيء، منعها النفقة ظلما، قال أنت موظفة، فأنا فاتح عندي زوجتين، هذه ما هي موظفة أنا أنفق عليها، أنت موظفة أنا لا أنفق عليك. مسكينة سكتت على مضض لأجل الأولاد، مات. المرأة جاءت قالت أنا 5 سنين ما أعطاني نفقة، هذا دين عليه أنا ما أسامحه، هاتوا. ماذا نفعل؟ نعطيها حقها، لأن هذا دين على الميت لزوجته، فنقضي عنه دينه بإخراجه من التركة وقضاء الدين وهو النفقة الواجبة لزوجته. وهكذا، لأن الله قال من بعد وصية يوصي بها أو دين. طبعا الآية ذكر فيها الوصية قبل الدين، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالدين قبل الوصية. لاحظ معي الآية، من بعد وصية يوصي بها أو دين. الوصية ذكرت قبل الدين بالترتيب في الآية، الوصية قبل الدين، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما نفذ الكلام هذا عمليا، لما طبق عمليا، فإنه قدم الدين على الوصية، راعى الديون قبل الوصية، أخرج الديون التي على الميت قبل أن ينظر في وصيته ويخرج وصيته ثلث ربع إلى آخره، عزل طلع الديون، أخرج ما على الميت من التركة، قضاه عنه من التركة، ثم نظر في الوصية. فالسنة دلت على تقديم الدين على الوصية، والنبي عليه الصلاة والسلام قال اقضوا الله فالله أحق بالوفاء، وهذا هو الصحيح، أنه يبدأ بالدين ثم الوصية ثم الإرث. يعني أول ما يموت الميت نأخذ نفقة تجهيزه وتكفينه، أجرة الغاسل إذا كان ما في متبرع، ثمن الكفن إذا ما في أكفان، ثمن الكفن، أجرة حفار القبر، قد أحيانا ثمن القبر، يعني بعض الدول بلدان فيها يمكن ضرائب. المهم أول شيء نفقة تجهيز الميت، ثم بعد ذلك ننظر في الديون التي على الميت، وتقدم ديون الله على ديون العباد. يعني هذا الرجل لو عليه زكوات وعليه نذور وعليه كفارات يمين وعليه ديون للناس وما تكفي الأموال، نبدأ بمن؟ للعلماء. المسألة فيها أقوال، لكن الراجح البدء بحق الله، ولو استغرق المال كله، خلصنا من حق الله ننتقل لحق الناس، لكن لازلنا في خانة بند الديون. خلصنا من الديون التي لله والتي للناس، بعد ذلك ننتقل إلى الوصية ونقول كم أوصى، ثلث ربع خمس، مبلغ محدد، 100,000 50,000. طيب انتهينا من الوصية، بعد ذلك ننتقل إلى الورثة ونقول هذا ما بقي يا أيها الورثة، هذا الثمن لك يا أيها الزوجة، وهذا السدس لك يا أيتها الأم، وهذا لكم يا أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين الباقي مثلا مثلا. طيب، إذن الآية لماذا ذكرت فيها الوصية قبل الدين مع أن في التنفيذ الدين قبل الوصية؟ فلماذا في الآية قدمت الوصية على الدين؟ لأن في إخراجها مشقة على الوارث حتى نفسيا، فقدمت حثا على إخراجها، وأنها بلا عوض وممكن يحصل فيها تقصير، يحصل جدا تقصير. ليه؟ لأن الآن الديون في من يطالب بها، يأتي للورثة هاتوا فلوس وهاتوا حقنا وهاتوا حقي الميت، أنا أطالب الميت بكذا، فلا يخشى أن الديون تضيع مثل ما يخشى أن الوصية تضيع، لأن الوصية ممكن ما أحد يطالب أصلا، ما في أحد يركض وراها، فيخشى أن الورثة يقولوا يجحدون الوصية، يغيرون الوصية، يحرفون الوصية. فلذلك الله قدمها تنبيها على أهمية إخراجها، وأنه لا يجوز التفريط فيها والاهتمام بها، وحثا على تنفيذ كلام الميت، لأن حقيقة أن ثوابها للميت وهي حق للميت الوصية، ثم لمن أوصى لهم الميت. فإذا قدمت لأجل هذا، وهذا طبعا ما دامت في حيز المشروع ليس فيها محرم. وقد توعد الله من تساهل في تنفيذ الوصية وغير وبدل ألغى، فقال تعالى: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وهذا وعيد عظيم لمن يغير أو يتلاعب أو يتلكأ أو يتباطأ أو يرفض تنفيذ الوصية. طيب، الآن الوصية تصح لمن؟ لمن تصح الوصية؟ لكل شخص يصح أن يتملك، حتى لو كان كافرا. الجواب: حتى لو كان كافرا. افرض واحد عنده أب أو ابن عنده أو أب عنده ابن كافر، الأب يعلم أن الولد هذا الكافر لن يرث منه شيئا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قطع الموارثة بين المسلمين والكفار، قطع التوارث بين المسلمين والكفار، فلا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. لكن الأب هذا من باب تأليف قلب الابن، لعل الابن يتأثر، فأراد أن يوصي للابن بشيء والابن كافر، أو العكس، أسلم واحد مثلا وله أب كافر، ويعرف الآن أنه شرعا إذا مات الأموال كلها تروح بيت مال المسلمين إذا كان ورثته كفارا ولا يأخذون شيئا، فأراد أن يكتب وصية لي كافر. أفرض واحد جاره ذمي، له جار ذمي، قال: لعل هذا الجار الذمي يتأثر ويسلم، أنا سأكتب له شيئا من الوصية، فقير سأكتب له شيئا من الوصية. هل يجوز الوصية للكافر؟ الجواب: نعم، إذا كان ذلك بالمعروف. قال الله تعالى: إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا. فسر بعض العلماء هي وصية المسلم لليهودي والنصراني، وعمر أهدى حلة لأخيه المشرك، وأسماء وصلت أمها المشركة، وصفية قيل إن صفية أم المؤمنين أوصت بثلثها لأخ لها كان لا زال يهوديا. طبعا هذا كما قلنا بالمعروف، لأن الكافر لو كان حربي ما يجوز، لا، لكن لو كان مسالما ممكن، خصوصا إذا كان مسألة فيها رحم، فيها دعوة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين. لكن هذا خاص بالكافر المعين، لذلك لا تجوز الوصية على الكافر غير المعين. الكافر غير المعين كيف يعني؟ يعني واحد مسلم عايش في أمريكا عنده ملايين أو بلايين، فراح كتب في الوصية قال لأيتام أمريكا، بهذا الشكل يعني وصية لكافر غير معين. ومثلا قال لفقراء هولندا كذا، يعني لكافر غير معين لا تجوز الوصية. وكذلك لو أوصى للكافر بما لا يجوز للكافر أن يأخذه ولا يحصله، كمن أوصى بمصحفه لكافر فقال أوصي بمصحفي لجاري الكافر أو لفلان الكافر. واحد مثلا عنده مصحف مخطوط يعني له قيمة كبيرة، راح اشتراه اللي حصل عليه بأي طريقة، وهذا دارس في الخارج والبروفيسور الذي درسه كافر، فقال أوصي بهذه المخطوطة النفيسة من المصحف الشريف لأستاذي البروفيسور فلان جولدن سميث عرفانا بالجميل، ما حكم الوصية؟ وهي أقل من الثلث، وهذه المخطوطة ما تجي مثلا، نقول لا تجوز، لا يجوز، لأن أصلا كافر هذا لا يجوز أن يمس المصحف ولا أن يحصل عليه ولا يجوز أن يملكه. كذلك العبد المسلم ما يجوز أن يوصى بأن يعطى لكافر. مثلا العبد المسلم يجوز أن هو إذا كان يجوز أن يكون ضمن التركة ضمن الوصية لأنه من المال، لكن هل يجوز أن يوصى بعبد مسلم لكافر؟ الجواب لا. هل يجوز أن يوصى بسلاح لكافر؟ الجواب لا. وهذه أمثلة. طيب، واحد أراد أن يوصي بشيء إلى جنين في بطن أمه، هل تصح الوصية إلى جنين في بطن أمه؟ الجواب نعم، إذا كان تحقق وجوده يعني وجود هذا الجنين قبل صدور الوصية. كيف نعرف؟ والحمل قد يخفى. إذا تحقق وجود الجنين قبل صدور الوصية يجوز، لكن كيف نعرف؟ هات الجواب. ودعونا قبل أن نأخذ الجواب ننتهي من قضية هنا يعني واضحة. هل يجوز لإنسان أن يوصي لمن ستحمل به المرأة؟ قال أنت يا فلانة أنا سأوصي لأول ولد في بطنك إذا تزوجتي وإذا حملتي، هل يجوز هذا؟ لا. طيب، لكن يجوز تجوز الوصية لجنين في بطن أمه إذا تحققنا أنه كان موجودا قبل كتابة الوصية أو التلفظ بها. فكيف نعرف؟ الجواب إذا وضعته أمه، قبل تمام 6 أشهر من تاريخ صدور الوصية. الآن أقل مدة ممكن الجنين يحمل به ويولد ويحيا، أقل مدة ممكن يصير فيها حمل ووضع ويعيش الجنين كم شهر؟ 6. ولذلك علي اعترض على عثمان لما أراد أن يرجم المرأة وفيها ولدت بعد 6 أشهر من الزواج، تزوجت ولدت بعد 6 أشهر من الزواج، قال عثمان هذه زانية، أكيد الجنين هذا من قبل ترجم. قال علي لا، ليس لك أن ترجمها، لأنه ممكن أن واحدة تحمل 6 شهور وتلد ويعيش، ممكن. وجمع علي بين الآيتين المعروفتين في قضية الرضاع حولين كاملين، وقال في الآية الأخرى وحمله وفصاله 30 شهرا. فإذا عندك حمله وفصاله، حمله وفصاله 30 شهرا، وتمام الرضاع 24 شهرا، فإذا كم ممكن يكون حمله فقط؟ 6 من جمع من الآيتين. إذا لو تأكدنا أن هذا الولد جاء لستة أشهر على الأقل من تاريخ كتابة الوصية، نقول يجوز تصح الوصية له، تصح الوصية له. فأما إن كان وضعته بعد 6 أشهر من تاريخ الوصية فلا. فإذا إذا وضعته أمه قبل تمام 6 أشهر من صدور الوصية، كان طبعا زوج سيد، فإن هذا يصح في هذه الحالة. طيب وضعته ميتا، ماذا نفعل؟ أوصى له، أصلا هو واضح فيه الجنين، واضح في بطنه، أوصى له ومات، لازم أن ننتظر إيش؟ المولود يولد حتى نعطيه نصيبه من هذه الوصية. وإذا به لما وضعته، وضعته ميتا، ما هو وضعته حيا ثم مات، ما هو صرخ ثم مات، لا، نزل ميت، الحكم تبطل الوصية، لا وصية، لا شيء له. طيب واحد أوصى بمبلغ من المال، قال 100,000 ريال هذه حجوا بها عني، ومات. 100,000 أقل من الثلث، 100,000 أقل من الثلث، كم الحجة؟ قالوا 5,000 ريال. طيب طلعنا 5,000 ريال حجة، بقي 95,000، ماذا نفعل بها؟ ماذا نفعل بها؟ نبقى نحج بها عنه حتى تفنى وتنتهي، نبقى نحج بها عنه حتى ينفد المال. طيب آخر سنة باقي 2,000 ريال، والحج الآن من هنا تكلف 5,000، ماذا نفعل بال2,000؟ ماذا نفعل بال2,000؟ قال حج عني، ترك 98,000، ترك كسور. بعد ما خلصنا حجات كذا سنة بقي مبلغ أقل من تكلفة الحج، هذا الميت هنا، الحج ب5,000 من هنا، ماذا نفعل بالباقي؟ بقي 2,000 في الأخير. أيوة، نبحث في منطقة تكون تكلفة الحج أقل، نشوف واحد من مكة مثلا، نشوف واحد من جدة، وهكذا. هو كل المسألة كلها تدور على قضية دقة التنفيذ، وأن المسألة ما فيها تلاعب أبدا، ولا بد من إحقاق ما جاء، تحقيق ما جاء في هذه الوصية. ولو قال حج هذه 100,000 حج عني بها حج القادم، فماذا نفعل؟ نصرفها كلها في تلك الحجة، نصرفها كلها، تكلفة الطريق وتكلفة الحج وتوزيعها في الحج وفي عرفة، ووزع واعمل أطعمة ومياه وتوزيع وأعمال خير، كلها ننفقها في الحج، في تلك الحجة التي عينها. ولا بد أن نعلم بهذا الكلام، ولما قلنا أنه يصح، تصح الوصية لمن يصح أن يتملك المال، سواء كان مسلم أو كافر غير محارب، أن الوصية للبهيمة لا تجوز شرعا. فبناء عليه لو قال واحد هذول اللي يصون للكلاب والقطط في أمريكا وأوروبا، يوصل واحد للكلب والقطة، إيش حكم الشرع فيها؟ يا أخي أقل من الثلث. طيب أقل من الثلث، أوصى لقطته بأقل من الثلث، ما فيها. نقول لا يجوز، لأن القطة لا يجوز، لا يصح تملكها شرعا. كيف سلم المال لقطة؟ لا يصح أن تتملك شرعا. ولذلك هو فعل السفهاء، يعني يفعلونه طبعا لأسباب، منها أنه يرى أن القط أوفى من أولاده، الكلب أوفى من أولاده، فليش يعطي أولاده؟ من قلة الوفاء في ذلك المجتمع. وعندهم قضية الرأفة بالحياة، الرفق بالحيوان على حساب الإنسان. يعني الغرب هذول مفاهيم المعكوسة والمغلوطة في كثير من الأحيان، يعني ممكن يطلع بعض البهائم، يعني أقصد البشر اللي بعقول البهائم، يقولون نمنع ذبح الخرفان رأفة بالحيوان. طيب والأوادم الذين يريدون أكل اللحم ما يعني. فالشاهد أن المفاهيم مغلوطة والعقول منكوسة والعقائد زائغة، ولذلك لا تستغرب. إيش رأيك أن يوصي لجني؟ يصح؟ لا يصح. طيب طبعا لا تصح الوصية لأي جهة معصية. فلو واحد قال أنا أوصي بإنارة القبور ووضع رخام على الأضرحة ورفع المقامات فوق القبور وعمل شواهد طويلة وزرع المقابر وجب الأشجار، ولا يجوز، لا تجوز الوصية على بدعة. أنا أوصيت بطباعة قصيدة البردة 100,000 نسخة وتوزيعها، وقصيدة البردة فيها شرك، لا يجوز، لا تجوز الوصية. فبعض الناس ترى يفعلون هذا، من مثلا عندهم تأثر بالصوفية أو هم من الصوفية أو من بعض مشركين أو أهل البدع، ممكن يوصي بطبع كتاب فيه كفر شرك بدع، فنقول هذه وصية باطلة، والكتاب الذي أوصى الميت بطباعته لا يجوز نشره أصلا ولا قراءته ولا توزيعه، فكيف نصحح الوصية؟ لا يجوز ذلك قطعا. ولو واحد جاء وقال أوصي على صيانة الكنائس ومعابد البوذيين، فنقول وصية باطلة. بل لو أن الكافر جاء للمحكمة الشرعية، واحد كافر مات هنا، جاء أولاد المحكمة الشرعية قالوا أبونا مات وأوصى ثلث المال لكنيسة مار مرقس في البلد الفلاني، نريد أيها القاضي تعطينا إذن بتحصيل الأموال، أمر بتحصيل مال هذا أبونا، له فلوس عند المستشفى وعند الجهة الفلانية والفلانية، نريد أنك تعطينا أمر بتحصيل المال حتى الثلث نرسله إلى الكنيسة. فلا يجوز للقاضي المسلم أن يوافق على إعطاء الوصية لمن لا يجوز أن تعطى له ولو كان كافر، لأن الكفار إذا لجوا إلينا فنحكم فيهم بشرعنا لا بشرعهم. فإن جاءوك فاحكم بينهم، فاحكم بينهم بماذا؟ بشرعنا نحن، بشرعنا نحن. ولو النصارى عندهم في الإرث عندهم قواعد مثلا دين، عندهم في دينهم اليهود شيء، جاء إلينا قالوا اقسموا التركة اعطونا على ديننا، نقول لا نقسم على ديننا نحن، ما دام لجأتم إلينا نقسم على ديننا نحن. لو قال أوصي بطباعة التوراة أو الإنجيل هذا الموجود نسخ من الأناجيل لتوزيعه، نقول لا يجوز، هذا لا يجوز طباعة الكتب المحرفة أو المنسوخة التي نسخها القرآن. وطبعا لا بد أن تكون الوصية بشيء يعني يمكن تسليمه، فلا يجوز لأحد أن يوصي لطير في الهواء. مثلا يقول طار مني ببغاء عمر قيمة 20,000، أنا أوصي بهذا الببغاء لفلان، يقول أوصيت بما لا يمكن لا يقدر على تسليمه، أوصيت بما يعجز عن تسليمه، وهكذا. العبرة بكل بالحال عند موت الميت. فالآن أنا أسألكم سؤال، لو واحد تركته 300,000، ثلثها 100,000 حسبها، فقال أوصي بثلث مالي، حط بين قوسين 100,000 ريال، طيب، لدار الأيتام، وقع. بعد ما كتب الوصية بسنة سنتين ماله صار 500,000، صار 600,000، نما. ثم مات الرجل، فتحنا الوصية كاتب ثلث مالي بين قوسين 100,000، والآن صار المال 600,000، ماذا نفعل؟ ها؟ الثلث، العبرة بما كان عليه الحال بالحال عند وفاته وليس بالكتابة. ما هو عند الكتابة؟ ليست العبرة بالحال عند الكتابة، العبرة بالحال عند الوفاة. فلو زاد المال ودخل عليه وارد آخر دخل في الوصية، دخل في الوصية. الوصية الثلث، الوصية الثلث. فيها أشياء يعني ممكن تقع، ممكن في عهود الأولين واحد يوصي بسهم، يقول أوصي بسهم من مالي. السهم عند العلماء يحمل على السدس، هكذا يحمل على السدس، لأن في لغة العرب السهم سدس، وهذا قول علي وابن مسعود، فتنصرف الوصية إليه. هناك شخص ممكن يجعل على التركة يسمى موصى له، لكي يقوم على ناظر، مثلا مشرف على الوصية. ما حال هذا الرجل؟ هذا الرجل الموصى إليه بالتصرف في المال بعد الموت، مثل لو قال بالعامية ثلثي على يدك، على يدك يا ولدي فلان، ثلثي على يدك، يعني معناها أنه صار هذا الشخص موصى إليه، في موصى له وفي موصي وفي وصية وفي موصى إليه. الموصى إليه الشخص الذي عهد إليه بالإشراف والتنفيذ على الوصية. فالموصى إليه هذا بعد الموت يقوم بعملية التنفيذ، فيقسم، يحصل على الثلث أو الربع اللي أوصى به، ثم يقسم هذا ويسلم كل جهة. وإذا كان هذا له مثلا قد يكون وقفا له عوائد فيشرف على تحصيلها. هذا الرجل ممكن ينيب نائبا عنه؟ الجواب الموصى إليه يجوز أن يوكل ثقة، ولذلك لا يجوز هو أن يكون كافرا الموصى إليه. يعني ما يجوز مسلم يوكل محامي كافر أنه يصير هو الموصى إليه في الوصية، لا يجوز توكيل محامي كافر مثلا. وكذلك لا بد أن يكون مكلفا، فلا يصح الموصى إليه أن يكون صبيا صغيرا ولا مجنونا ولا أبلة ولا سفيها. ومن لا يقوى على القيام على الوصية ولا يأمن أن يحفظها، يمكن نفسه تضعف ويأخذ من المال، لا يقبل أصلا، لا يقبل أصلا. فمن عنده المقدرة على العمل ويجد في نفسه الكفاءة والأمانة يدخل، وإلا لا يدخل، لا يقبل. لكن قد يكون شخص عنده تفكير سليم إنما مشلول، فهو يجعل معه شخص قادر أمين يتعاون معه. أحيانا الموصى إليه يكون أكثر من شخص، يقول أنا وصيتي هذه عينت عليها فلان وفلان وفلان. إذا لا يجوز لواحد أن يتفرد بالقرار دون الآخرين، لازم يكون قرار مشترك، ويشتركون جميعا في إدارة شؤون هذه الوصية. ولهذا الموصى إليه أن يعزل نفسه. فلو واحد مثلا قبل أن يموت قال فلان أوصي إلى فلان أن يشرف على العمل، بعد ما مات هذا شاف العملية كبيرة ما لا طاقة له بها، مشغول، خاف يقصر، قال عزلت نفسي. خلاص له أن يعزل نفسه. يعني لا نقول يجب عليك لو ولو ما استطعت، يجوز أن يعزل نفسه، يجوز أن يعزل نفسه. هذه طائفة من الأحكام المتعلقة بالوصية، وسندخل إن شاء الله في الدرس القادم في المواريث وأحكامها، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه سميع مجيب.